الماجوريت 14، قصة البرنامج المكثف. فتح الشيخ عينيه في بلده الجزائر، والاستعمار الفرنسي تهدر قواته فوق رؤوس الناس، حيث ولد الشيخ عام 1306 هجرية 1889 ميلادية، كما ذكر هو بنفسه تاريخ مولده. ولم يكن تاريخا تقريبيا، بل ذكر الشيخ مولده باليوم والساعة بالضبط، وكان يعرفها عبر طريقة طريفة كان يصنعها جده. كما يقول الشيخ: قرأته بخط جدي الأدنى على ظهر كتاب من كتبه سجل فيه مواليد الأسرة وفيتها. وهذا أيضا من القرائن على أن هذا البيت بيت علم، حريص على التدوين وليس بيتا أميا. وهو يرجع في نسبه إلى إدريس بن عبد الله بن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب، الذي هرب من موقعة فخ المشهورة 1169 هجرية، وأنشأ دولة الأدارسة في المغرب. وإدريس هذا هو الجذر الذي تحدرت منه أسر آل البيت في المغرب العربي كبني حمود وغيرهم، وهو من أنساب آل البيت الثابتة التي لا مغمز فيها، وقد تحدث عن ثبوتها أبو العباس بن تيمية وغيره. فتولى تربيته العلمية عمه العالم الشيخ محمد المكي الإبراهيمي، الذي ذكر الشيخ البشير أن عمه هذا عالم إقليمنا وفريد عصره في إتقان علوم اللسان العربي، وأنه عالم البيت بل الوطن كله في ذلك الزمان، وأنه علامة زمانه في العلوم العربية. وضع عمه له برنامجا علميا مكثفا بصورة استثنائية، حتى أنه يشرف على ابن أخيه في يقظته ومنامه وطعامه، بل كان يحفظه حتى أوقات التنزه اليسير. كما يقول الشيخ البشير: فلما بلغت 7 سنين استلمني عمي من معلم القرآن وتولى تربيتي وتعليمي بنفسه، فكنت لا أفارقه لحظة حتى في ساعات النوم، فكان هو الذي يأمرني بالنوم وهو الذي يوقظني منه على نظام مضطرد في النوم والأكل والدراسة، وكان لا يخليني من تلقين حتى حين أخرج معه وأماشيه للفصحى. ويقول الشيخ في موضع آخر: وكنت ملازما له حتى في النوم والطعام، فكان لا يخليني دقيقة واحدة من فائدة علمية. وهكذا لم يكن عمه يفوت دقيقة واحدة لا يدرس فيها الفتى مع الطلاب ووحده، وفي أوقات الدرس وأوقات النزهة، بل تحت كل الوسائل الممكنة للإضاءة في عصرهم، بل حتى في الظلام يلقي عليه النصوص المتون والفتى يتحفظ كما يقول الشيخ. وكان عمي يقرئني مع جماعة الطلاب المنقطعين عنده لطلب العلم على العادة الجارية في وطننا إذاك، ويقرئني وحدي، ويقرئني وأنا أماشيه في المزارع، ويقرئني على ضوء الشمع وعلى قنديل الزيت وفي الظلمة حتى يغلبني النوم. والقدر الذي كان عمه يحدده له كل يوم هو حفظ 100 بيت. ولذلك فإنه خلال السنتين الأولين فقط من هذا البرنامج المكثف، أي بين سن 7 إلى سن 9 من عمر الفتاة، أتم الشيخ على يدي عمه حفظ متون مهولة لا يكاد العقل المعاصر يستوعبها، حيث يواصل الشيخ البشير الحديث عن هذه المرحلة من عمره بين 7 والـ9 فيقول: فحفظت فنون العلم المهمة في ذلك السن مع استمراري في حفظ القرآن، فما بلغت 9 سنين من عمري حتى كنت أحفظ القرآن مع فهم مفرداته وغريبه، وكنت أحفظ معه ألفية ابن مالك ومعظم الكافية له، وألفية ابن معطى الجزائري، وألفيتي الحافظ العراقي في السير والأثر، وأحفظ جمع الجوامع في الأصول، وتلخيص المفتاح للقاضي القزويني، ورقم الحلل في نظم الدول لابن الخطيب، وأحفظ الكثير من شعر أبي عبد الله ابن خميسة المساني شاعر المغرب والأندلس في 100، وأحفظ معظم رسائل بلغاء الأندلس مثل ابن شهيد وابن برد وابن أبي الخصال وأبي المطرف ابن أبي عميرة وابن الخطيب. ثم لفتني عمي إلى دواوين فحول المشارقة ورسائل بلغائهم، فحفظت صدرا من شعر المتنبي، ثم استوعبته بعد رحلتي إلى الشرق، وصدرا من شعر الطائيين، وحفظت ديوان الحماسة، وحفظت كثيرا من رسائل سهل بن هارون وبديع الزمان. وفي عنفوان هذه الفترة كنت حفظت بإرشاد عمي كتاب كفاية المتحفظ للأجدابية الطرابلسي، وكتاب الألفاظ الكتابية للهمداني، وكتاب الفصيح لثعلب، وكتاب إصلاح المنطق ليعقوب السكيت. وهذه الكتب الأربعة هي التي كان لها معظم الأثر في ملكتي اللغوية. ولعل القارئ يتذكر الآن أن ألفية العلامة يحيى ابن عبد المعطي الشهير بابن معطي كانت شائعة في فنها قبل ابن مالك، وهي أول ألفية في علم النحو، وعليها شروح كثيرة لاهتمام العلماء بها آنذاك، بل طبع لها ترجمات معاصرة للغات الأوروبية، وعدد أبياتها كما قال ابن معطي نفسه رجوزة وجيزة في النحو، عدتها ألف خلت من حشوي. ولما جاء ابن مالك كان يدرس ألفية ابن معطي لطلابه، ولكنه لاحظ أنها غير مستوعبة لمسائل مهمة في النحو، فنسج على منوال ابن معطي ونظم الكافية الشافية. وبلغ من تأثر ابن مالك بابن معطي أن أدخل بعض ألفاظ ابن معطي في منظومته الكافية، لكن الكافية مع مقصود الاستيعاب تشعبت وامتدت وطالت حتى بلغت أبياتها قرابة 3000 بيت، أو بالتحديد 2750 بيت ونيف، كما قال ابن مالك في الكافية: أبياته 2700 وزيد 50 ونيف أكمله. ولذلك رأى ابن مالك أن يختصر هذه الألفية بالانتخاب وإعادة الصياغة في منظومة ألفية تكون 1000 بيت برسم ابن البارزي، فنظم منظومته التي سماها الخلاصة باعتبارها خلاصة الكافية الشافية، فستارت في الآفاق ولهجت بها الأفواه، وكاد أن يترك الناس ما بأيديهم من متون النحو قبلها وأقبلوا عليها حفظا ودراسة، واشتهرت بالألفية، بل إذا أطلق لقب الألفية في علوم الإسلام كلها لا ينصرف إلا لها برغم كثرة الألفيات في عامة هذه العلوم. ويشير الكثير من المتخصصين إلى أن ألفية ابن مالك أكثر استيعابا وألفية ابن معطي أكثر سلاسة، كما يقول المقري: نظم ابن مالك أجمع وأوعب، ونظم ابن معطي أسلس وأعذب. وعامة المتخصصين يرشحون واحدة من هذه المنظومات، وخصوصا أم الباب، وهي ألفية ابن مالك. أما حفظ عدة ألفيات في فن واحد، أي 3 ألفيات في فن النحو فقط، فهذا أشبه بالنادر والاستثناء في المعاصرين، وخصوصا لفتى في سن 9 أو دون 14 من عمره. أما ألفية العراقي في السير والأثر فهما منظومتان مستقلتان. ألفية مشهورة جدا في علم مصطلح الحديث تسمى التبصرة والتذكرة، لخص فيها مقدمة ابن الصلاح مع زيادات عليها، وهي التي عليها شرح السخاوي المعروف فتح المغيث. وأما الثانية فهي ألفية في السيرة النبوية، وعليها عدة شروح، وهي منظومة لذيذة وفيها جوامع تلخص الصورة الكلية، كقول العراقي مثلا في عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم: أول غزوة 27 أعدد الغزوة، وأولهن ودان وهي الأبواء. وذكر الشيخ من جملة ما حفظ في تلك السن من علمي في علم أصول الفقه جمع الجوامع للسبكي، وفي علم البلاغة تلخيص المفتاح للقزويني، وهي متون منثورة لا منظومة، وفي علم التاريخ أو رقم الحلل في نظم الدول لابن الخطيب ولناظمها شرح عليها. وكان شيخ لاحقا في كتاباته يفخم شأن هذه المنظومة. كما أشار الشيخ أيضا إلى حفظه للكتب الأربعة المؤلفة بغرض الإثراء اللغوي، وذكر أنها ينبوع ملكته اللغوية. وذكر الشيخ حفظه لبعض شعر المغاربة ورسائل بلغاء الأندلس، ثم نقله عمه لدواوين المشارقة. ولكن الشيخ أجمل هنا ما حفظه من نصوص المشارقة، وقد فصله في موضع آخر وذكر كتبا أخرى درسها وضبطها في تلك السن، حيث يقول: ما حفظ المعلقات والمفضليات وشعر المتنبي كله، وكثير من شعر الرضي وابن رومي وأبي تمام والبحتري وأبي نواس، كما استظهرت كثيرا من شعر الثلاثة جرير والأخضر والأخطل والفرسدق، وحفظت كثيرا من كتب اللغة كاملة كالإصلاح والفصيح، ومن كتب الأدب كالكامل والبيان وأدب الكاتب. ولقد حفظت وأنا في تلك السن أسماء رجال الذين ترجم لهم نفح الطيب وأخبارهم وكثيرا من أشعارهم، إذ كان كتاب نفح الطيب طبعة بولاق هو الكتاب الذي تقع عليه عيني في كل لحظة منذ فتحت عيني على الكتب، وما زلت أذكر إلى الآن مواقع الكلمات من الصفحات، وأذكر أرقام الصفحات من تلك الطبعة.